وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
حديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ينابيع الرحمة. عزيزي المستمع، لا نزال نحدثك عن الأدعية المباركة ومنها الدعاء الموسوم بعالي المضامين، حيث وظف لقراءته بعد زيارة الأئمة عليهم السلام، وقد حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، وانتهينا إلى أحد مقاطعه المتوسل بالله تعالى أن يكفينا شر الأعداء، ومنهم العدو الذي وصفه المقطع على النحو الآتي: واصرف عني كيده، واشغله عني بنفسه، واكفني شره. هنا تتضمن هذه الفقرة من الدعاء مجموعة نكات يحسن بنا أن نلاحظها حتى نستكمل بها شروط الدعاء، حيث يجيء في مقدمتها معرفة ما ننطق به من الكلام. إن أول ما يستوقفنا من فقرة الدعاء هو أن مقطع الدعاء ذكر كيد العدو وشره، والسؤال هو: ما الفارق بين الكيد وبين الشر؟ الجواب: الشر هو الأعم من الكيد ومن غيره، وأما الكيد فهو نمط خاص من العداء يتمثل في ممارسة الحيلة والخداع والمكر في إلحاق الشر بالآخر، وبذلك يكون الشر أعم كما قلنا. وللسبب المتقدم ذكر الدعاء أولا أحد مصادق الشر، ثم ذكر مطلق الشرور، حيث إن التأكيد لأحد مصادق الشر يعني خطورة هذا النمط من الشر، وهو فعلا يتميز بكونه خطرا ذا نتائج مدمرة، لأنه ببساطة استخدام لحيلة قد يغفل عنها البريء، بعكس ما لو أعلن العدو عداءه بفور وبمباشرة. والمهم أن مقطع الدعاء توسل بالله تعالى كما هو دأب الأدعية دائما، أن يدفع عن قارئ الدعاء أكبر مصادق الشر وهو الكيد، ويدفع عنه كل أنماط الشر بنحو مطلق، وبذلك يكون الدعاء قد علمنا على التوسل بالله تعالى بأن ينقذنا من كل سوء صغيرا أو كبيرا. الملاحظة الثانية عزيزي المستمع في فقرة الدعاء المتوسلة بالله تعالى بأن يكفينا شر العدو وكيده هي عبارة واشغله عني بنفسه، إن هذه العبارة تجسد قمة الدلالة البلاغية من حيث اكتنازها بأهم الظواهر النفسية التي تحتجز العدو من ممارسة عدائه، ألا وهي ظاهرة ابتلاء العدو بمرض أو فقر أو شدة تشغله عن التفكير بغيره، بل يظل تفكره منحصرا في مشكلته الفردية، وهذا ما عبر عنه الدعاء بفقرة واشغله عني بنفسه، بصفة أن المبتلى بشدائده لا وقت لديه بأن يشغل نفسه بالآخر، وهذا من الوضوح بمكان. بعد ذلك تواجهنا عبارتان أو مصطلحان هما اتباع العدو وشياطينه، حيث يقول المقطع: واكفني شره وشر أتباعه وشياطينه. والسؤال الجديد هو: ما المقصود بالاتباع وما المقصود بالشياطين؟ وإذا كان للعدو أتباع، فما معنى أن تكون له شياطين؟ استمعوا إلينا بعد هذا الفاصل. عزيزي المستمع، هذه الأسئلة تحتاج إلى التوضيح، فنقول إن نمط العدو يختلف من واحد لآخر، حيث يمكن للعدو إذا كان يحتل موقعا اجتماعيا إداريا أو عشائريا أو إلى آخره، حينئذ سيكون له أتباع يلحقون الأذى بالآخرين كأجهزة الشرطة مثلا أو أبناء العشيرة أو المريدين. ونحن نعرف تماما بأن التابع أحيانا يتعامل بقسوة مع الآخر أكثر من المتبع الآمر، كما هو واضح. لذلك فإن التوسل بالله تعالى بأن يكفينا شر الأتباع يظل حاملا مسوغاته كما أوضحنا، وهذا فيما يتصل بالأتباع المرتبطين برئيسهم. ولكن ماذا بالنسبة إلى شياطين الرئيس المذكور؟ إن سائلا ما قد يسأل قائلا: إننا نعرف بأن الشياطين لهم أتباع من الإنس، أما أن يكون الإنس لهم أتباع من الشياطين فلم نسمع بذلك، فما هو السر الكامن وراء هذا؟ الجواب بعد هذا الفاصل. مستمعي الكريم، صحيح أن الشيطان هو الآمر بالسوء، ولكن الإنسان السيء قد يتفنن في ممارسة السوء بحيث يتكل على الشياطين في تمرير مؤامراته، كما هو بين. إن الشياطين قد يستخدمون لأفعال الخير كالشياطين الذين سخرهم الله تعالى لسليمان عليه السلام، وقد يكون العكس هو الملاحظ، وهذا ما يتوفر عليه المنحرفون من البشر، بحيث يمارسون أعمالا خاصة يستخدمون من خلالها قوى شيطانية. أخيرا، من الممكن أن يقصد بالشياطين التابعين للإنسان هو مطلق الرمز الشرير لكل سلوك، فيكون معنى العبارة في فقرة الدعاء على النحو الآتي: واكفني شر الممارسين للسلوك السلبي من خلال الوسائل الشيطانية التي يستخدمها الإنسان في محاربة الآخر. ختاما، نسأله تعالى أن يكفينا شر خلقه، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. هكذا انتهت هذه الدقائق من برنامجكم ينابيع الرحمة. حتى اللقاء القادم، نستودعكم الباري، والسلام عليكم، دمتم بألف خير.